نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفنا على الانتهاء من هذا الحديث، ووصلنا فيه إلى قول جابر يقول: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. وقبل أن أبدأ بشرح هذه الجملة أربطها بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت، إخوة الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم عيد الأضحى قام بعدة مناسك، وهذا اليوم هو أكثر الأيام انشغالا بالمناسك. أول شيء، توجه عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة في ميناء الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات، وهذا كان مباشرة بعد طلوع الشمس، رمى جمرة العقبة. ثم بعد ذلك نحر إبيله بيده، نحر 63 جملا أو ناقة بيده الشريفة، وهو كان قد ساق من المدينة ومن اليمن 100 ناقة، فنحر بيده 63 وأمر عليا أن ينحر ما بقي. ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل ناقة أن تؤخذ منها قطعة، فطبخت كلها في قدر واحد، فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها. ليش علي بالذات؟ لأن النبي أشركه في هديه، جعله شريكا له في الهدي اللي ساقه من اليمن، لأن هذا الهدي كما ذكرنا من الخمس، وعلي من أهل البيت من ذوي القربة له حق بهذا الخمس. ثم بعد النحر قام عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة بأن يحلق له شعره، فحلق شعره الشريف، وهنا صار التحلل الأصغر، عمل شيئان من ثلاثة، تحلل التحلل الأصغر، صار يحل له كل شيء إلا النساء. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام بعد ما أحلق شعره؟ صار متحللا، فقام عليه الصلاة والسلام فاغتسل وتطيب ولبس ثيابه وخلع ثياب الإحرام، خلع ثياب الإحرام وتحلل تحلل الأصغر، واغتسل وتطيب ولبس ثيابه، ثم ركب على ناقته القصواء وتوجه إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة سبع طوافات حول الكعبة. وهذا الطواف هو طواف يسمى طواف الركن، أن هذا الطواف هو فرض بالإجماع، إذا الإنسان الحج لم يأتي به فلا يتم حجه، حجه باطل حتى يأتي به، ولو أتى به بعد فترة طويلة لازم يأتي به. هذا الركن لا ينجبر، إنسان نسي ما يرمي أو ترك الرمي يجبر بدم، ترك المبيت بمزدلفة أو بمنى يجبر بدم، أما الطواف ترك الطواف لا يجبر، لابد أن يطوف، وهذا بإجماع المسلمين، لأن هذا هو المقصود، مقصود بالحج. وهذا الطواف ليس فيه رمل ولا اطباع، ما فيه أن الإنسان يكشف عن كتفه اليمنى ولا يسعى يركض ركدا أو يهرول في الطوافات الثلاث الأول، لأن هذا يكون في طواف القدوم، أما في هذا الطواف طواف مشي عادي لا فيه رمل ولا فيه اضباع. إذن الأعمال يا أخوة الإسلام يوم العيد أعمال كثيرة. شوف بركة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبركة وقته عليه الصلاة والسلام، أنه من طلوع الشمس إلى حلول وقت الظهر قام بها الأعمال كلها، رمى جمرة العقبة، ثم نحر الإبل 63 جملا، ثم طبخت فأكل منها وشرب، ثم حلق واغتسل وتطيب ولبس ونزل إلى مكة وطاف ودخل وقت الظهر فصلىها بمكة. كله كام؟ 4-5 ساعات أو 6 ساعات. كل هالأعمال أنجزها عليه الصلاة والسلام بست ساعات أو قريبا من 6 ساعات. هذه بركة. لذلك هذه الأعمال هي أكثر الأعمال يوم العيد ذكرها العلماء بلفظ رنحت، أي رميون فنحرون فحلق وطواف. ولكن المقصود الأعظم من هذه الأعمال المناسك هي زيارة البيت، طواف البيت، هذا المقصود الأعظم. لذلك حتى بعض العلماء ذكرنا في خطبة سبقة أبو جعفر الصادق بيّن قال الكعبة بيت الله والحرم حجابه والموقف بابه. وحاول بعض العلماء منهم جعفر وغيره استشراف المعاني، معاني هذه المناسك ومعاني هذا الترتيب. ليش كان هذا الترتيب؟ رمي فنحر فحلق فطواف. فقالوا بأن الله تعالى دعا عباده ليحجوا بيته، فلما قصده قصد الحجاج بيت الله لزيارته. إذن المقصود هو الطواف، زيارة البيت، هذا المقصود الأعظم. لما قصدوا البيت لزيارته أوقفهم الله تعالى ببابه، أي أوقفهم في جبل عرفة يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون من ذنوبهم. فلما تابوا وتطهروا غفر الله لهم ذنوبهم وتطهروا، ثم بعد ذلك لما تطهروا من ذنوبهم أدناهم قربهم إلى حمى بيته وهو الحرام، فوقفوا في المشعر الحرام يسبحون على جبل قزح ويثنون عليه ويمجدونه. بعد ذلك رموا جمرة العقبة وهي تعبير عن هجرهم للمعاصي وعزمهم على ترك المعصية وعلى ترك طريق الشيطان. ثم قدموا القرابين، نحروا الهدي، أي قدموا الأضاحي والقرابين صدقة على فقراء الحرم توسلا إلى الله حتى يقبل منهم ويأذن لهم بزيارة بيته. ثم حلقوا شعورهم وقصوا أظافرهم وغسلوا الغبر والوسخ اللي كان على أجسامهم طيلة الإحرام، أحيانا يقول إحرام شهر كامل، غسلوا أوساخهم الظاهرة كما تطهروا من أوساخهم الباطنة بالذنوب اللي كانت الذنوب. فلما تطهروا ظاهرا وباطنا أذن الله لهم بزيارة بيته. هذا المعنى جميل نفهم منه هذا الترتيب والحكمة من وراء هذه المناسك. هذه الجملة من الحديث فيها فوائد كثيرة إخوة الإسلام. الفائدة الأولى، ما هي الحكمة من زيارة البيت؟ ليش المسلمون يذهبون بالحج أو بالعمرة يزورون الكعبة ويطوفون حولها؟ ما هي الحكمة؟ أول شيء أخذ الإسلام، هذه الكعبة المشرفة هي أول مسجد بني في الأرض لعبادة الله عز وجل ولتوحيد الله. يعني قبل إبراهيم ما كان في مسجد، كان الأنبياء السابقون أو المؤمنون يصلون في بيوتهم، يصلون في بيوته، ما كان في مسجد. أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله والكعبة المشرفة. يقول تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي بمكة، مباركا وهدى للعالمين. وفي حديث البخاري ومسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول، أي أول مسجد وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام، الكعبة المشرفة. ونعلم أن الذي بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام. لما بنى إبراهيم الكعبة وانتهى من بنائها، هنا أمره الله تعالى أن ينادي بالناس. أمر الله لإبراهيم قال بلغ الناس يأتوا يحجوا هذا البيت، الحج يعني القصد إلى زيارته أي يزوروه. فوقف إبراهيم على جبل من جبال مكة وقال أيها الناس إن الله إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، أي اقصدوه وتوجهوا إليه بالزيارة. فلما لبى الناس، لما جاء المؤمنون من أصقاع الأرض من كل فج عميق يزورون البيت، هنا الله تعالى أكرمهم لبوا نداء. في حديث رواه الإمام البزار وحسنه شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله. فين وفد الله؟ أي هم ضيوف الله، لما دعاهم زوروا بيتي لبوا دعوته. فالوفد هو الذي يدعى إلى الضيافة فيلبي. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فلما أجابوا دعوته الله أكرمهم فأجابهم وأعطاهم ما يريدون في الدنيا وفي الآخرة. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا الطواف يا أخوة الإسلام حول البيت، هذا الطواف فعله الأنبياء بعد إبراهيم، من إبراهيم إلى الأنبياء من بعده، فعله إبراهيم عليه السلام طاف حول البيت، وابنه إسماعيل، ونبي الله موسى، وهارون، ويونس، كل هؤلاء الأنبياء طافوا حول البيت. وثبت في الصحيح في مسلم وغيره ذكر بعض الأنبياء اللي طافوا حول البيت. في حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى سفراته مر على وادي اسمه وادي الأزرق، فقال للصحابة: أي وادي هذا؟ شو اسم هذا الوادي؟ قال: وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى ابن عمران هابطا من السنية له جؤار إلى الله بالتلبية. يقول عليه الصلاة والسلام الله كشف على بصره وبصيرته، قال: من هذا الوادي مر موسى ابن عمران حاجا لله تعالى له جؤار إلى الله بالتلبية، أي رافعا صوته بالتلبية يريد حج البيت. ولما مر على ثنية اسمها ثنية هرشة قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه جبة صوف على ناقة له حمراء وهو يلبي. إذن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأنبياء اللي لبوا لبيك اللهم لبيك وجاءوا حاجين قاصدين لزيارة هذا البيت. وآخر من يحجه من الأنبياء عيسى عليه السلام لما ينزل إلى الأرض. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم حجا أو معتمرا من فج الروحاء أو ليثنينهما. يقول عليه الصلاة والسلام لما عيسى ينزل إلى الأرض سوف يحج هذا البيت، يلبي إما بالحج أو إما بالعمرة وإما يجمع بين الحج والعمرة، ويكون ميقاته من فج الروحاء. قل: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة. لذلك المسلمون الحجاج لما يطوفون حول البيت لازم نستحضر هذه المعاني إخوة الإسلام، أن هذا البيت سبقنا إلى حجه إبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فنحن أمة امتداد لهؤلاء الأنبياء السابقين، جمعنا بهم الإيمان بالله الواحد والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل، وجمعتنا معهم كثير من الشرائع منها شريعة الطواف حول البيت وحج البيت. هذا الاستحضار هذه المعاني معنى جميل، نحن نشعر أنه نحن أحفاد هؤلاء الرسل، أحفاد هؤلاء الطاهرين مطهرين، نطوف حيث طافوا ونمشي حيث مشوا ونسعى حيث سعوا، نستحضر ذكراهم ونؤمن أن نحن أمة امتداد لهؤلاء الرسل. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. طيب الفائدة الثانية، طيب ما هي الحكمة من الطواف نفسه؟ هذه الحكمة من زيارة البيت. الطواف نفسه ليش كان بهذا الشكل يدور الناس حول الكعبة 7 دورات؟ ليش؟ هلا في أشياء من مناسك الحج الناس ما لا تفهم حكمتها، وفي أشياء فهمنا حكمتها. بس سواء المؤمن فهم الحكمة أم لم يفهمها عليه أن يطيع أمر الله ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا ليش الطواف هكذا بالاتجاه هذا ليس بالعكس والسبع طوفات، فهمنا الرسول فعل هذا نفعله نقتدي به سواء فهمنا الحكمة أم لم نفهمها. لذلك في حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الإمام الترمذي وأبو داود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يقول عليه الصلاة والسلام إنه هذه المناسك طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، قال هذه الله تعالى شرعها لذكره، وأقم الصلاة لذكري أي حتى يذكر الله ويسبح ويمجد. فأنت بالطواف تذكر الله تسبح وتلبي له. إنما جعلت لذكر الله. لكن من العلماء من أحب أنه أكثر يتعمق أكثر، لك بس ليش الطواف هكذا، ليش الدوران حول الكعبة؟ بعض العلماء استشرف حكمة أذكرها وأؤيدها بالقرائن بعون الله تعالى. شو هي الحكمة؟ لك حين يطوف المؤمنون حول الكعبة فهذا يوافق النظام اللي جعله الله لهذا الكون، فهذه النجوم وهذه الكواكب وهذه المجرات كلها تدور حول مركز لها، تسير وتدور حول مركز لها. النجوم والكواكب والذرات والمجرات تدور حول مركز لها تطوف حوله، والمؤمنون حين يطوفون حول الكعبة فهم ينسجمون مع هذه مع هذا الكون ومع هذه النجوم والجبال والشجر، ينسجمون معها في خضوعهم لله عز وجل. يعني هذه الكواكب والنجوم خضعت لأمر الله وتسير وفق النظام اللي رسمه الله لها، والمؤمنون يسيرون وفق النظام اللي رسمه الله لهم وينسجمون مع الكواكب والنجوم والمجرات والذرات، فهم متشابهون ومنسجمون مع الكون. أما الكفار فلم يخضعوا لأمر الله ولا لنظامه، فلا يطوفون ولا يؤمنون بالله ولا يعرفون الله. هذا المعنى يا أخوة الإسلام أشارت إليه الآية الكريمة، يقول الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ألم ترى أن الله يسجد له أي يخضع له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أي المؤمنون يخضعون لأمر الله. ثم قال وكثير أي من الناس وكثير حق عليه العذاب وهم الكفار، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذن المؤمنون خاضعون لأمر الله كما هذا الكون خاضع لأمر الله، بخلاف الكفار اللي يخالفون أمر الله. الأمر الثاني يا أخوي الإسلام، هذا الخضوع من الكواكب والنجوم هو خضوع اختياري منهم. الله تعالى بيّن لنا أنه حتى هذه الجمادات لها إدراك ولها تمييز. هذا شيء الغرب الآن والعلم ما يعرفه ولا يثبته، لا يثبته. هذه الجمادات لها إدراك ولها تمييز، هذه الجبال وهذه النجوم تعرف الله وتمشي على نظامه وتعظمه وتمجده. يقول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قل تعالى ما في من شيء إلا يعرف الله من هذا الكون ويسبحه ويعظمه، ولكن أنتم ما إن كنت لا تفقهون تسبيحهم، ما بتعرفوا لغتهم. هذه الجمادات لها تمييز لذلك ثبت في حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة وصادف جبل أحد أمامه شو قال؟ قال هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني نحن نحب الجبل نعم، بس هو يحبنا، أثبت له النبي المحبة عليه الصلاة والسلام. الجبل يحب معناته يعرف الله ويعرف أنه هذا رسول الله ويحبه. يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، حجر كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتذكرون قصة الجزع، كان النبي قبل أن يصنع له المنبر كان يقف على جزع الشجرة، فلما كان يخطب عليه فلما بني له المنبر ترك الجزع وانتقل إلى المنبر يخطب الناس عليه، فسمع للجزع أنين كأنين الصبي يحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني افتقد مقام الرسول عليه، حن الجزع إلى رسول الله. ثم عند الشجر حتى يعرف أنه هذا رسول الله، ولما ابتعد عنه حن إليه واشتاق إلى الوقوف عليه. لذلك يأخذ الإسلام بهذه المعاني، شو نستفيد منها؟ نستفيد أشياء كثيرة بحياتنا بوقعنا يأخذ الإسلام. اليوم الكفار يسيطرون على الأرض ويظهرون أمام العالم أمام البشرية أنه هن أصل، هم الأصل وهن المستخلفون في الأرض، وأما المسلمون المؤمنون بالله هن شزاز كام واحد أمة متخلفة، أما هم الكفار هن الأصل. ليش هن الأصل بظنهم؟ لكن نحن عندنا العلم، نحن نعرف أسرار هذا الكون، نعرف الفيزياء والرياضيات والكيمياء، ونطوع أسرار الكون مثل ما نريد، نخترع القوة ونخترع الرفاهية ونخترع ما نريد. أما المسلمون فحجزة يعيشون عالة علينا على هامش الحياة، نحن نتصدق عليهم بالاختراعات ونحن نتصدق عليهم بالسيارات والطيارات، هم يعرفون شيئا. هذا ظن الكفار، لكن الله علمنا مسألة مهمة، أن المسلمين هم الأصل، أن يكونوا هم الخلفاء في الأرض، هم يقودون البشرية. لماذا؟ لأن المسلمين منسجمون مع الكون، الكفار غير منسجمين. أنت منسجم مع هذا الكون بإيمانك، من منسجمين؟ الدليل حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة، كان جالس في جنازة مرت أمامه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال مستريح ومستراح منه. فالصحابة تعجبوا، شو معنى هالكلمة؟ إنه شو تقصد يا رسول الله؟ ماذا تقصد يا رسول الله؟ إنه مستريح ومستراح منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. قال له إذا كانت هالجنازة لمؤمن فالمؤمن يستريح، يستريح من تعب الدنيا وتكاليفها إلى رحمة الله، ويستريح من التعب إلى رحمة الله. ثم قال: وأما العبد الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والعبد الكافر مستراح منه، أي حتى هذه الدواب تفرح بموته، والشجر يفرح بموته، والبلاد الأرض تفرح بموته، لأن يخالف نظام الكون بكفره. وأما العبد الكافر فمستراح منه، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كل يستريح منه بسبب ظلمه. العباد يستريحون بسبب ظلمه، والكون يستريح منه بسبب كفره بالله عز وجل. لذلك الأصل في الاستخلاف أن يكون للمسلمين. لذلك لما المسلمون إخوة الإسلام حكموا الأرض في عهد الدولة الأموية والعباسية والعثمانية وغيرها، شوف الخير كيف انتشر في البلاد، انتشر خير كثير. إن كانت المرأة كما ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام، كانت المرأة تسير من العراق إلى مكة لوحدها، ما أنا خايف أحد يغتصبها بالطريق أو يعتدي عليها أو يسرقها متاعها، يسرق لها متاعها. يقول عدي بن حاتم: لقد رأيت الزعين المرأة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. هذا أمن عم بلاد الإسلام، أمن يوم ما تجد هالأمن بحياتنا، وعم الرخاء الاقتصادي الناس مرتاحة، كان يفيد عندهم الغلة الأرض تفيد عندهم بسبب طاعة الله عز وجل. حتى ورد أن عمر بن عبد العزيز كان يقول لما فاض القمح الناس صار شوف عيد عندها خير كثير شو بتعمل به، قال انصروه على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاعت الطير في بلاد المسلمين، وطعموا منه الطيور انصروه على الجبال. لذلك عم الأمن والرخاء لما حكم المسلمون. طيب اليوم الكفار يحكمون الأرض وفي كتير تطور اقتصادي وتكنولوجيا وفي طعام كثير وفي كذا، لكن ما نشعر بالخير ولا البركة. انتشر الخوف، ما بقى في أمن، وانتشرت الحروب وانتشرت الأمراض وانتشر الجوع وانتشرت الأمراض النفسية والقلق والاضطراب. ما بتلاقيهم سعيدين، ما بتلاقي أحد سعيدا. الناس إما في حرب أو في خوف أو في قلق على المستقبل أو في اضطراب نفسي. أكثر الناس في أوروبا وأمريكا يأخذون أدوية أعصاب وأمراض نفسية، أدوية أمراض نفسية. ما يشعر الناس بالحياة، بجمال الحياة. قلق واضطراب وخوف وهم وندم، هذا بسبب الكفر يا أخوة الإسلام، لأنه غير منسجمين مع الكون. لذلك الأرض لا تخرج بركتها ولا خيراتها ولا تخرج شيئا، إنما تخرج لهم الأمراض والأوجاع. كل سنة بيجيك وباء. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لما ينزل المسيح إلى الأرض آخر الأيام بتلاقي الأرض، يقول إن الأرض تخرج بركتها. لك حتى الرمانة ما بتصير تكون صغيرة كما هي في أيامنا، بل لك تكون كبيرة لدرجة أن قحف الرمانة يستظل به جماعة من الناس. يقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأغذناهم بما كانوا يكسبون. فالناس الكفار لما يحكمون الأرض لابد يأخذ الإسلام، يظهر البلاء والمحن والجوع والقحط والخوف، لأنه لا ينسجمون مع الكون. يقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي فساد الحياة بالجوع والقحط والزلازل والبراكين والحروب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لذلك يا إخوة الإسلام اليوم المسلمون مأمورون يكون عندهم ثقة بدينهم، أن نحن الأصل نستخلف الأرض ونقود البشرية، لأن عندنا انسجام مع الكون، عندنا طاعة لأمر الله عز وجل. الكل الكون معنا، كل الكون معنا، حتى بآخر الزمان الشجر والحجر يقاتل مع المسلمين. لذلك أما الكفار لما حكموا الظلم انتشر في الأرض. من الظلم اللي أختم به في حياتنا في لبنان، شوف الشباب لما طالبوا بالعفو العام اللي وقف في الشوارع 10 سنوات، الأهالي تنزل والمشايخ تنزل إلى الشارع يطالبون بالعفو العام. فلما استجبت الدولة للعفو العام شوف شو فعلوا، ماذا فعلوا؟ لأن نحن تقريبا أخو الإسلام ما يزال لنا 100 شاب تقريبا في السجن، في السجن أمية. هؤلاء نطالب بالعفو عنهم. فالدولة وضعت قانونا، هذا القانون يعفون به عن 7000 إنسان ذهب إلى إسرائيل وتجند في الجيش الإسرائيلي وصار معه هوية إسرائيلية وقاتل مع الإسرائيليين في غزة وفي جنوب لبنان. 7000 سيعفى عنهم يرجعون إلى بلدنا وهم عملاء. 7000 و4000 من تجار المخدرات سيخرجون بهذا العفو، ينالهم العفو. و40000 من المطلوبين، 40000 مذكر التوقيف بحق أناس قتلوا وسرقوا السيارات وتجهروا بالمخدرات ولم يحبسوا يوما واحدا سينالهم العفو. أما من شبابنا 100 لن ينال العفو إلا 40 أو 50 فقط. كل هالهمروجة عملناها مشان العفو العام عن شبابنا 100. فمن أجل ذلك يسروا العفو ل7000 عميل و4000 تاجر مخدرات وأسقطوا الجرائم عن 40000 مرتكب مشان يعطونا 40000 أو 50000 ويمنون علينا بهم أن نحمد الله أعطيناكم. لذلك نقول للنواب اللي الآن يطلعون بهذه المسألة ويعالجونها وسيصوتون عليها غدا، نقول إذا كان العفو ليس فيه عفو عن جميع شبابنا في السجون وعن جميع مشايخنا في السجن لا نريد هذا العفو. خلي 40 واحد خليهم بالسجن معلش يصبرون سنة سنتين حتى يمن الله عليهم بالفراج، ولا تكون سببا لإرجاع 7000 عميل إلى بلدنا وإخراج 4000 تاجر بالمخدرات ينشر المخدرات من جديد في حياتنا. لا نريد هذا العفو. فهذه رسالة للنواب، ليس الأمر بأيديكم ولا القرار لكم. إذا كان هذا العفو لا يخرج كل شبابنا فلا نريد هذا العفو، نصبر حتى يأذن الله بالفرج وحتى ينزل الله علينا النصر. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.